موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وما زلنا مع كرامات الصحابة، ونرضى آخر حلقة من حلقات كرامات الصحابة، ونبدأ بقى آخر حلقتين عن بعض كرامات التابعين. ربنا يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب الطاهرة الجميلة، ويجعلنا من أولياء الله الصالحين، ويجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة حلقة بعنوان الذين استجاب الله دعاءهم. كتير من الصحابة طبعا ربنا استجاب دعاءهم، لكن في مواقف معينة كان فعلا الدعاء محتاجين إن هو يستجيب رب إن ربنا يستجيب لهم دعاءهم، لأن كانت مواقف صعبة جدا. نبدأ أول كرامة لواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، والحاكم أيضا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دعا لسعد بن أبي وقاص وقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الله أكبر. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء، فكان أي دعوة يدعيها في أي وقت ربنا بيستجيب دعائه في التو واللحظة. لدرجة كان من ضمن الطرائف الغريبة جدا والجميلة جدا، أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان عايش برا مكة، وبعدين قبل ما يموت بفترة بسيطة رجع تاني مكة. فلما رجع كان عمي بصره، في آخر أيامه كان عمي بصره، فقد نعمة البصر. فكان الناس لما عرفوا أنه رجع مكة، فكانوا بيجوا يعني يدخلوا على سعد بن أبي وقاص، اللي زوجته ما بتخلفش يقول له ادعي لي يا سعد، فيدعي له فزوجته تحمل ما شاء الله وتخلف، واللي مريض يقول له ادعي لي يا سعد فيدعي له فربنا يشفيه، واللي كل واحد عنده مشكله يقول له ادعي لي يا سعد فربنا يستجيب دعائه. فكان في شاب صغير اسمه عبد الله ابن السائب، فتعجب وابتسم وقال: يا عم اراك تدعو للناس ويستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ كلام منطقي، يعني أنت عمال بتدعي للناس كلها وربنا بيستجيب دعائك ليهم، ليه ما تدعيش لنفسك أن ربنا يرد لك بصرك مرة تانية؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا سلام، مع أنه لو دعا لا حرج في ذلك، المشكلة بقول يا رب رد لي بصري، دعاء جميل وإن شاء الله يكون مقبول، ما فيهوش أي ذنب ولا معصية ولا أي مخالفة. لكن هو بيقول ما دام ربنا اختار كده فأنا راضي باختيار المولى عز وجل. وده طبعا يعني حاجة يعني زي ما بيقولوا عزيمة، يعني لا يأخذ بها إلا الناس اللي وصلوا لمرتبة إيمانية عالية جدا. تعالوا نشوفوا بقى الكرامة الجميلة الثانية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا عمر بن الخطاب عينه يعني واليا على بلاد الكوفة، فلما أصبح واليا على الكوفة حصل مشاكل كده كتيرة هناك، وبعدين الناس دولت جمعوا مجموعة منهم كده وراحوا اشتكوا سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب، وقعدوا يقولوا فيه العبر، يعني قعدوا يقولوا فيه كلام، مع أن سعد بن أبي وقاص من 10 و20 من الجنة، لدرجة أن واحد افترى على سعد بن أبي وقاص وقال لعمر بن الخطاب، قال له: والله إنه لا يحسن يصلي، ده ما بيعرفش يصلي. فلما عمر سمع الكلام ده راح جاي لسعد بن أبي وقاص قال: يا سعد، أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة شكوك لي يعني، وقالوا حتى أنك لا تحسن تصلي، فكيف تصلي بهم؟ فقال: والله كنت أصلي بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت يعني أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: هذا عهدي بك يا أبا إسحاق. أبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص. قال له: هذا عهدي بك، طبعا أكيد أنت كنت بتصلي صلاة مظبوطة، لكن هم يعني الكلام ده بيقولوا من عندهم. بس عمر الخطاب لازم يحل المشكلة، فعزل سعد بن أبي وقاص وراح معين مكانه عمار ابن ياسر، وعايز يعرف إيه سبب الإشكالية اللي حصلت دي، مع أن ده من خيرة الصحابة عشر مشرين بالجنة. فأرسل سعد بن أبي وقاص ومعه مجموعة من الصحابة وبدأوا يدخلوا الكوفة ويخشوا كل مسجد ويسألوا الناس عن سعد بن أبي وقاص، وكل الناس كل أهل الكوفة بلا استثناء يثنوا على سعد بن أبي وقاص كل خير، إلا مسجد واحد لبني عبس لما دخلوا فيه كان فيه واحد اسمه أسامة ابن قتادة وكان يكنى بأبي سعدة. فلما دخلوا الصحابة وسألوا الناس كيف كان فيكم سعد بن أبي وقاص، يعني كان خلقه تعاملاته أمانته رحمته بالرعية، فإذا بهذا الرجل اسمه أسامة بن قتادة قال أما إذ نشدتنا، ما دمت بقى يعني حلفتنا نقول الحقيقة نقول الحقيقة، أما والله إن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في السوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، أما إن سعدا لا يسير بالسرية يخش معنا قاتل اي حاجه لو معركه رايحينها، شوف قد ايه، ولا يقسم بالسويه ولو جه اي عطاء ما كانش بيعدل ما بيننا، كان بيفضل ناس على ناس، ولا يعدل في القضيه، ولما يحكم ما بيننا في قضيه كان يجور. فقام سعد بن ابي وقاص متالما قال اللهم ان كان هذا الرجل قام كاذبا قام مقام رياء وسمعه يكذب عليك على الناس جميعا، قال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه. شوف بقى الثلاث دعوات، هو راجل اتهمه بثلاث تهم، فسعد بن ابي وقاص رد على الثلاث تهم بثلاث دعوات، انت قلت ايه؟ لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه، هدعي لك قدامهم ثلاث دعوات، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. فاطال الله عمر هذا الرجل وأطال فقره، كان أفقر إنسان في الكوفة وعرضه للفتن، فكان شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه معدي 90 سنة يقف على النواصي يغمز للفتيات وللنساء. ثم سألوه لماذا تصنع هذا؟ قال شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. سبحان الملك، كانت كرامة عظيمة لسعد بن أبي وقاص إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائه، أي دعوة يدعيها ربنا بيستجيب دعاءه بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك سؤال، لو إن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مستجاب الدعاء تدعي مين؟ تدعي مين من خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم، والحديث رواه مسلم، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فتدعي لإخوانك، تدعي لإخوانك المسلمين في كل مكان والملك يقول لك في اللحظة دي ولك بمثل، آمين ولك بمثل. تعالوا نختم الجزء الأولاني بدعاء برضو ربنا استجابه لسعيد بن زيد. سعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة. في يوم الأيام والحديث رواه مسلم جاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس، وكان سعيد بن زيد كان ليه أرض جنب الأرض بتاعتها، فراحت لمروان بن الحكم وقالت له إن سعيد بن زيد أخذ جزءا من الأرض، يعني يغتصب جزء من الأرض ومهر الأرض بتاعته. مروان بن الحكم يحقق في الموضوع فأرسل سعيد بن زيد، قال سعيد إن أروى بنت أويس تتهمك فأنك أخذت جزء من أرضها وضممتها لأرضك. فتمعر وجه سعيد بن زيد وقال سبحان الله، أنا أفعل ذلك بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان وماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا ظلما من الأرض، يعني لو من اللي يأخذ شبر واحد من الأرض ظلما طوقه الله عز وجل به إلى 7 أراضين، وفي رواية طوق به إلى 7 أراضين. أنا ممكن أخذ شبر أرض مش بقى إرادة ولا بتاع وأنزل في الأرض 7، يعني ربنا عفونا فيك 7 أراضين وتعذب العذاب كله. فقال له مروان بن الحكم أحتاج منك إلى بينة بعد ما سمعت، أنت فعلا إنسان صادق. فقام سعيد بن زيد وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما مرت إلا شوية أيام، بضع أيام كده، فعمي بصرها، ما مرت إلا عدة أيام إلا وعمي بصرها. وفي يوم من الأيام وهي ماشية في الأرض بتاعتها وقعت في بير موجودة في الأرض بتاعتها فماتت بسبب دعاء رجل مظلوم. سبحان الملك، يعني الإنسان فعلا لما يظلم أي حد يتوقع أن الظلم ده عواقبه وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة. اوعى تظلم حد، اوعى تأذي حد، حتى لو كان الحد ده كافر. اوعى تأذي حد عشان ربنا يكرمك. وشفت قد ايه الانسان لما يتجنب الظلم ويتجنب الجور ربنا بيكرمه ويستجيب دعائه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاصل قصير وارجع لكم. صلى على حبيبك.
قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع الذين استجاب الله دعاءهم. شيء جميل جدا جدا ان انت تدعو. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابة. يعني بس انا اقعد كده وادعو ويكون الدعاء ده يعني فيه كده زي بيقولوا كده يعني توافق ما بين اللسان وما بين القلب. ادعو الله وانت موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه غافل. إن الإنسان هو بيدعو ما يدعوش كده هو بيفكر في أمور الدنيا، بيدعو كده ويسأل ربنا، يصلي على النبي في الأول ويصلي على النبي في الآخر، ولا يضيع دعاء بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم، وأتوسل إليك بأي عمل صالح أكون قد عملته خالصا لوجهك، أن تستجيب دعاء. ويدعو ويقول اللي هو عايزه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكون عنده إخلاص وما تخافش، أنت عمرك ما تخسر أبدا. لأن لو دعيت ربنا هيكرمك بحاجة من التلاتة: إما أن يفرج عنك كربا من كربات بهذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء والقضاء يعتجاني إلى يوم القيامة. أنا بدعي وكان في اللحظة مصيبة نزل علي، فالدعاء يطلع ويرفع المصيبة ويتصارعان إلى يوم القيامة. لا المصيبة تنزل ولا الدعاء يخيب، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ويفضل يصارع المصيبة ولا تنزل أبدا. إبقى إما أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك في الطول اللحظة أو حتى بعد حين، وإما أن يرفع عنك من المصاب بمثل ما عود، وإما أن يؤجل ثمرة الدعاء إلى يوم القيامة فيصرف بها عنك كربة من كرب يوم القيامة، لدرجة أن أنت لما تقف بين يدي الله يقول لك: قد دعوتني في يوم كذا وكذا وقلت كذا فاستجبت لك، أيها يا رب حصل، ودعوتني في يوم كذا وكذا فلم ترى إجابة، يقول له: حصل يا رب، يقول له: رفعت بها عنك مصيبة، ودعوتني في يوم كذا وكذا فأجلت ذلك لأفرج عنك كربات يوم القيامة. يقول عبدي: يا ليتك يا ربي أجلت كل الدعاء ليوم القيامة لتفرج عني كرباتي. ربنا يا رب ينفعنا وإياكم بالدعاء في الدنيا والآخرة. كان سيدنا البراء بن مالك، ودي قصة عجيبة قوي، يمكن حكيتها لكم كتير، لكن حاجة عجيبة قوي. في إنسان ممكن يقول: يا رب اغفر لي، لكن في إنسان ممكن يوصل بيه يعني حسن ظنه بالله ودلاله ربنا سبحانه وتعالى، انه ما يقولش بس يا رب اغفر لي، انما يقول له: يا ربي اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي. السؤال اللي عايز اساله لكم او اللي انت عايزين تسالوه: يجوز ان واحد يقسم على ربنا سبحانه وتعالى؟ يجوز ولا يجوز؟ ازاي؟ طيب يجوز ان انا اقول اللهم اني اقسم عليك لو كان دوت من باب حسن ظني بالله، يعني انا يا ربي ساقسم عليك، لكن ده مش من باب ان انا ليا حق عندك، انما من باب ان انت الودود الذي تتودد الى عبادك وانت غني عنا، ويجوز من باب حسن ظني بك يا رب العالمين. اما امتى لا يجوز؟ بان انا اظن ان انا ليا حق عند الله ومن حق ان انا اقسم على الله فيبر الله قسمي، فهنا لا يجوز. البراء بن مالك ورد في حديث عجيب جدا، ودي كرامة عظيمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في رواية الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الله، فالنبي سمى البراء بن مالك، قال الراجل ده بالذات بقى لو أقسم على الله في أي لحظة ربنا يبر قسمه. ده مش مجرد بقى مش مجرد دعاء وهيستجاب، لا، ده أنا بأقسم على الله فربنا بيبر قسمي. فالبراء بن مالك في معركة تستر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت معركة تستر على الصحابة لأن تستر دي كان حصن شديد جدا، فماذا يصنعون؟ فضلوا محاصرينها زمان طويل جدا وخلاص الأكل بتاعهم قرب يخلص والزاد بتاعهم والدنيا هتبقى صعبة قوي. فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فقالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم. البراء بن مالك ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال اللي ممكن يخطر على بال حد فيكم، ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده يقينا ربنا هينفع به المسلمين في أي وقت يستعص عليهم موقعة أو يحصل أي حاجة يقسم على الله فيأتي النصر؟ قال لك لأن قلوب الصحابة قلوب شفافة قوي، بتخاف من الرياء وتخاف من النفاق. الناس كلها عرفت أنه لو أقسم على الله لأبر قسمه وشافوا النتيجة عملية قدام عينيهم. خد بالك، فقال في الوقت دوت عشان الناس لا تتوكل قلوبهم على البراء من دون رب البراء، لأن ده ممكن تبقى مصيبة كبيرة جدا أن الناس تظن أن النصر إنما يأتي من عند البراء. يقولوا ما تشغلش بالك، طول ما البراء معانا النصر جاي. فخاف من الحتة ديت، فتمنى الموت، وما فيش ميتة أجمل من أنه يموت شهيد، لأنه سمع حبيبه وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من ثنتين زوجة من الحور العين، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فدي كانت كرامة عظيمة جدا للبراء، أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. تعالوا نشوف الكرامة الثانية في الدعاء، أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون إذا سألوه أن يدعو لينزل المطر كان ينزل المطر. القصة إيه؟ القصة رواها البخاري أن الصحابة كانوا لما يحصل جدب وقحط كانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له يا رسول الله حصل جدب وقحط وهو إلى غير ذلك، وكل بقى أنواع الأدعية التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم كان أورطها في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أصنافها وأشياءها. فالشاهد في الموضوع أنه كان النبي عليه الصلاة يرفع يديه فيدعو فينزل المطر بفضل الله، لدرجة أن في مرة من مرات دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر ففضل ينزل لمدة أسبوع كامل المطر لا ينقطع لحد ما البيوت غرقت والأراضي غرقت. فجم في الجمعة الثانية قالوا يا رسول ادعو الله أن يكف عنا المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. يعني سبحان الله، كان النبي طبعا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وكان مستجاب الدعاء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالصحابة، يعني حصل جدب في عهد عمر بن الخطاب فأرادوا أن يستسقوا، فعمر بن الخطاب خرج ومعه الصحابة وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا. يعني إيه نتوسل إليك بنبينا؟ أي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه، فقال لك فإيه، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم النبي اللي هو العباس. الله، هو ما يجس إن أنا أتوسل بالنبي بعد موته؟ قال لك لا، ما يجس تتوسل بالنبي في وجود النبي في حياة النبي، بعد موت النبي ما يجوز ان انت تتوسل بالنبي. والدليل على هذا ان لو كان يجوز كان عمر بن الخطاب كان يقول ايه، اللهم انا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وهو حي، فانا نتوسل اليك الان بنبينا لتسقينا. لكن ما حصلش. قال وانا نتوسل اليك اليوم بعم نبينا العباس رضي الله عنه وارضاه. فكان العباس بيقول كلمات عجيبة او هقراها لكم بنفسي. كان يقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من النبي، لأن أنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آخر كرامة في الدعاء بنحكيها في درس الليلادي، دعاء دعاه عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم الرجل الذي ذكر في سورة عبسة وتولى. في سورة عبسة لما راح هو يكلم النبي، وكان النبي بيدعو بعض المشركين، فخاف النبي عليه السلام ان كبار المشركين دول لما يشوفوا عبد الله بن مكتوم الرجل البسيط ده جايله فينصرفوا. فعبس في وجهه فنزل عتاب المولى عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي كلما قبل يقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. فعبد الله بن مكتوم لما نزل الأمر بالجهاد فرض الله الجهاد على المسلمين، هو أعمى وقد رفع الله عنه الجهاد بس هو ما كانش يعرف، فإذا بي يقول له يا رسول الله أنا رجل أعمى ولو أستطيع الجهاد لجاهدت معك، فنزل قول الله عز وجل غير أولي الضرر اللي عندهم عذر مش مكتوب عليهم الجهاد، فنزل عذر عبد الله بن مكتوم وكل من كان على شاكلته بسبب إخلاص القلب والدعاء والتوجه إلى الله. اوعى تنسى الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ربنا يرزقنا إياكم لذة الدعاء ولذة اليقين فيما عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.